التنبيه الثاني مما يتعلق ببحث الملاقي أنه قد تقدم عن المحقق النائني عند البحث عن العلم الإجمالي الأول منجزية العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقى أو الطرف المشترك. هناك قال المحقق النائني أن هذا العلم الإجمالي يمكن أن يكون منجزا لحكم الملاقي أيضا إذا قيل بأن النجاسة انتقالها إلى الملاقي من الملاقاة يكون من باب السراية لا السببية وتولد نجاسة جديدة، بل نفس السراية تنبسط وتتعدى من الملاقاة إلى الملاقي وتكون نجاسة الملاقاة نفس نجاسة الملاقي نفس نجاسة الملاقاة، لا أنها فرد جديد من النجاسة. هناك أفاد هذا المحقق وتقدم الكلام فيه تفصيلان أنه على هذا يمكن القول بوجوب الاجتناب عن الملاقي ومنجزية هذا الحكم حكم الملاقي بنفس العلم الإجمالي الأول. وقد تقدم أن هذا الكلام ليس فنيا، هناك مفصلا بحثناه. الآن لو قبلنا ما قاله مقالة المحقق النائني وأنه بناء على السراية والانبساط يكون حكم الملاقي ووجوب الاجتناب عنه متنجزا بنفس العلم الإجمالي الأول، حينئذ في هذا التنبيه يراد معالجة وبيان حكم الشك فيما إذا شك في أن النجاسة بابها باب السراية والانبساط من الملاقى إلى الملاقي أو بابها باب السببية ووجود فرد جديد تحقق فرد جديد من النجاسة بالملاقات. إذا شككنا في هذا المبنى الفقهي ولم نجزم بأنه باب الملاقات في النجاسة من أي البابين فماذا تكون النتيجة؟ هل تكون النتيجة منجزية العلم الإجمالي الأول لوجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ وكذلك العلم الإجمالي الثاني، المفروض أن العلم الإجمالي الثاني مثلا ليس منجزا إما مطلقا أو على التفصيل الذي فصله المحققون من جملتهم المحقق النائني. فلو شككنا في أن باب الملاقات من باب السراية والانبساط للنجاسة أو تحقق فرد جديد للنجاسة في الملاقي ما هو الحكم؟ هنا الصحيح أن يقال أن الحكم حينئذ هو عدم منجزية العلم الإجمالي الأول لحكم الملاقي، أي تنجيز حكم الملاقي ووجوب الاجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الأول بناء على قبول هذا المبنى الفقهي، وأن هذا المبنى يؤدي إلى تنجيز العلم الإجمالي الأول. هذا مبني على إحراز هذا المبنى، يعني إحراز باب الانبساط والسراية. أما مع الشك فيه فتكون النتيجة عدم المنجزية. والوجه في ذلك أننا لو شككنا في أن النجاسة المتولدة الموجودة في الملاقي هل هي نجاسة جديدة أو نفس النجاسة التي كانت في الملاقاة وامتدت وانبسطت على الملاقي، مع الشك في هذا سوف تكون النتيجة أن العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا لحكم الملاقي، لأن تنجيزه لحكم الملاقي فرع أن تكون النجاسة بنفسها تتعدى من الملاقى إلى الملاقي، وهذا التعدي مشكوك ليس معلوما بحسب الفرق. فإذا كان الانبساط والتعدي وسراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي هذه الخصوصية، أن هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة السابقة المتنجزة بالعلم الإجمالي، إذا لم يحرز أن هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة السابقة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول والمتنجزة بالعلم الإجمالي الأول، هذه الخصوصية إذا لم تحرز إذن فالعلم الإجمالي الأول لا يكون علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي لا محالة، فإنه قد تقدم في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي الأول عندهم أنه ما لم يكن هذا العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي لا يكون منجزا، وهنا لا يكون علما بتمام الموضوع إلا إذا أحرز أن هذه النجاسة في الملاقي هي نفس تلك النجاسة في الملاقاة انبسطت وسرت إليه، لا أنها فرد آخر مسبب ومتولد عن تلك النجاسة. إذن فمع الشك في هذه الخصوصية لا محالة لا يحرز تمام الموضوع لحكم وجوب الاجتناب عن الملاقي، فإذا لم يحرز تمام الموضوع فلا يكون حينئذ هذا العلم الإجمالي منجزا. وإن شئتم قلتم جرى الأصل عنه، يجري الأصل عنه ولا يكون هذا الأصل منافيا مع علم ومع بيان، لأن هذه الخصوصية وهذه الحيثية التي هي موضوع وجوب الاجتناب ليست هذه الخصوصية معلومة، موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقي يكون مشكوكا فيجري فيه الأصل. هذا بلحاظ العلم الإجمالي الأول. والعلم الإجمالي الثاني أيضا افترضنا أنه العلم الإجمالي الثاني المفروض أن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك مثلا نقول بعدم منجزيته، ولو من أجل أن الأصل في الملاقي أصل طولي والأصل الطولي لا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر الذي سقط في رتبة سابقة مع الأصل السببي في هذا في الملاقاة. هذا الكلام أيضا مع الشك يكون تاما، فإنه لو شك في أن هذه النجاسة في الملاقي نجاسة جديدة وفرد جديد أو نفس النجاسة السابقة، هذا معناه أن الأصل الذي سوف يجري الأصل المؤمن الذي يجري عن الملاقي على كل حال يشك في أنه هل هو نفس الأصل السابق الذي سقط بالمعارضة أو هو أصل جديد، بمعنى أنه يشك في أن هذا الإطلاق في دليل الأصل هل له معارض في مرتبته في الطرف الآخر أو ليس له معارض في مرتبته في الطرف الآخر، ومع الشك في المعارض يكون مقتضى القاعدة حجية الإطلاق، إطلاق دليل الأصل لهذا الملاقي يكون حجة ما لم يحرز وجود معارض صالح للمعارضة، والمفروض أن الأصل في الطرف الآخر لا يحرز صلاحيته للمعارضة، إذ لعل هذا أصل جديد، يعني لعل هذا أصل طولي، إذا كانت النجاسة فردا جديدا فهذا أصل طولي بحسب الحقيقة، فيكون من موارد الشك في المعارض الذي لا يجري فيه لا تتم فيه المعارضة، يكون الأصل حجة، كل دليل لا لم يحرز المعارض له إحرازا تاما يكون حجة لا محالة. نعم لو اشترطنا في عدم التعارض إحراز الطولية، قلنا أن الأصل الطولي إنما لا يدخل في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر إذا كان محرز الطولية، بحيث مع الشك في الطولية أيضا يدخل في المعارضة الأصل الجاري في الملاقي مع الأصل الجاري في الطرف المشترك، حينئذ العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا حينئذ. هذا حين يرتبط بمباني التنجيز في العلم الإجمالي الثاني، فبناء على الوجه الثاني مثلا في منجزة العلم الإجمالي وافتراض أن الأصل الطولي إنما ينجو عن المعارضة إذا كان محرز الطولية وإلا لا ينجو عن المعارضة، فيتنجز العلم الإجمالي الثاني. وأما إذا لم نقبل هذا الشرط أو اخترنا أحد الوجوه الأخرى في مقام عدم التنجيز العلم الإجمالي الثاني من الوجوه المتقدم السبق الزماني مثلا جعلناه ميزانا ونحو ذلك، فيكون العلم الإجمالي الثاني غير منجز. المهم أن العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا إذا فرض الشك في هذا المبنى الفقهي، لا يكون منجزا لحكم الملاقي ولوجوب الاجتناب عن الملاقي إذا شك في المبنى الفقهي، وهذا واضح. التنبيه الثالث والأخير من تنبيهاتي غيري ومقصود من نجاسة المتنجس، إلا أن نجاسته هل هي نفس تلك النجاسة أو نجاسة فرد آخر من النجاسة، هذا هو الذي كان معنى السراية والسببية. التنبيه الثالث من التنبيهات والأخير هو فرد ثاني من التنجس، يعني هذا موضوع متنجس آخر غير ذاك المتنجس، نجاسته نجاسته الحكمية نجاسة أخرى غير تلك النجاسة الموجودة في الملاقى، هذا تقدم في أصل البحث. يعني وجوب الاجتناب عن النجس الأول بنفسه يقتضي الاجتناب عنه في تمام موارد انبساطه وامتداده، اجتنب عن النجس عن النجاسة في الملاقى أينما ذهبت هذه النجاسة، كأنه هكذا. فوجوب الاجتناب عن تلك النجاسة الموجودة في الملاقى هي التي أيضا تقتضي الاجتناب عن الملاقي، لا أن هذا نجاسة أخرى حكمية ولها وجوب اجتناب آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقى. التنبيه الثالث أنه هناك تطبيق فقهي لهذه في غير باب النجاسة والطهارة لمسألة العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، يعني هذا البحث الذي تقدم كله مخصوص بباب النجاسة وملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة من حيث النجاسة وحكم النجاسة وهو وجوب الاجتناب. حاولوا أن يعمموا هذا البحث إلى غير باب النجاسة والطهارة، تشكيل علمين إجماليين، علم إجمالي أول منجز غير منجز لأنه ليس علما بتمام الموضوع للتكليف الفرع، وعلم إجمالي آخر بين الفرع والطرف المشترك بين الفرع والأصل الإجمالي. عمموا هذا البحث إلى غير باب النجاسة، إلى باب الغصبية أيضا. قالوا نظير هذا البحث يعقل أيضا عقده في موارد الغصب، لو غصب لو علم إجمالا بأن إحدى الشجرتين مثلا مغصوبة، هنا يوجد علم إجمالي هو الأصل بوجوب بحرمة التصرف مثلا ووجوب الاجتناب عن إحدى الشجرتين وهي المغصوبة واقعان، التصرف في الغصب حرام وأيضا موجب للضمان، وهذا العلم الإجمالي بمغصوبية بغصبية إحدى الشجرتين علم بتمام الموضوع لهذا الحكم الشرعي وهو وجوب حرمة التصرف ووجوب الاجتناب عن التصرف في شيء منهما، بل عطفوا على ذلك أيضا الضمان، لو تصرف في أحدهما أصبح ضامنا لقيمته مثلا أو مثله لصاحبه. ثم لو فرض أن إحدى الشجرتين أثمرت صارت لها ثمرة، الآن هذه الثمرة هل يحرم التصرف فيها أيضا بنفس ذاك العلم الإجمالي أو لا؟ ذاك العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بتمام الموضوع لحرمة التصرف في ثمرة إحدى الشجرتين، وإنما الذي ينجز حرمة التصرف في هذه الثمرة العلم الإجمالي الثاني، إما بغصبية الثمرة وأنها ملك الغير أو أن تلك الشجرة التي لم تثمر ملك للغير، هذا هو العلم الإجمالي الثاني. ففي هذا المثال أيضا نتشكل علمان إجماليان كما كان في الملاقي والطرف المشترك، علم إجمالي أول بين الأصلين أن أحد إحدى الشجرتين التي الشجرة هي أصل كالملاقى والطرف إحداهما يكون يحرم التصرف فيه. وعلم إجمالي ثاني يتشكل بعدما أثمرت إحدى الشجرتين، إما هذه الثمرة غصب فيحرم التصرف فيه، أو تلك الشجرة التي لم تثمر مقصوبة فيحرم التصرف فيها أيضا. فهذا علم إجمالي ثاني بين الفرع الذي هنا هو الثمرة التي تكون كالملاقي هناك، وبين ذاك الطرف. وهنا أيضا بحثوا قالوا أما العلم الإجمالي الأول بغصبية إحدى الشجرتين هذا لا ينجز إلا حرمة التصرف فيهما في نفس الشجرتين، كل من الشجرتين يكون وإن كان مشكوكا حرمة التصرف فيه، لكنه حيث أنه شك مقرون بالعلم الإجمالي، والشك المقرون بالعلم الإجمالي منجز، يعلم إجمالا بأن أحدهما ملك الغير فيحرم التصرف في شيء منهما، يجب الاحتياط بترك التصرف في شيء منهما. وأيضا حكموا بأن هذا العلم الإجمالي الأول يكفي للحكم بالضمان، هم حرمة التصرف في الشجرة المقصوبة المرددة بينهما، وهم ضمانها لو أتلف أو تلفت إحدى الشجرتين. وأما بلحاظ الثمرة قالوا هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بتمام الموضوع لحكم الثمرة، بل لا بد من ملاحظة العلم الإجمالي الثاني بمغصوبية الثمرة، أن الثمرة ملك الغير، لأن الشجرة إذا كانت للغير فالثمرة أيضا تكون للغير إذا كانت هذه هي المغصوبة وملك الغير، إما هذه الثمرة ملك الغير أو إذا كانت هذه الشجرة لي لا للغير وذاك للغير فذاك ملك للغير. هذا علم إجمالي بحرمة التصرف في الثمرة أو الشجرة الأخرى التي هي طرف مشترك. وهذا العلم الإجمالي الثاني كل على مبناه أسقطه عن التنجيز، لأن الطرف الآخر مثلا الأصل فيه ساقط في الزمان السابق قبل الإثمار، أو أن الأصل في الثمرة أصل طولي بأحد البيانات المتقدمة في بحث الملاقي، أسقطه العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. حينئذ بهذا أصبحت الثمرة لإحدى الشجرتين يجوز ارتكابها وأكلها على هذا الأساس اعتمادا على إصالة الحل والبراءة. قالوا بأن العلم الإجمالي الأول لا يكون علما بتمام الموضوع لهذه الثمرة، لأنه تمام الموضوع إنما يكون أن يقع ملك الغير تحت اليد، يكون تحت يد الغاصب، وهذا غير محرز أن هذه الثمرة ثمرة ملك الغير تحت يد الغاصب لكي يحرز وجوب الاجتناب لا محالة، وجوب حرمة التصرف فيه. العلم الإجمالي الثاني أيضا منحل عندهم. هم نحن في غنى عن هذا البحث، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي الثاني أيضا منجز، العلم الإجمالي بغصبية الثمرة أو الشجرة هذا علم منجز لا ينحل، سواء كان تولده بعد العلم الإجمالي الأول مع العلم الإجمالي الأول، كانت الثمرة أولا علمنا بغصبية إحدى الشجرتين ثم حصلت الثمرة، أو من الأول كانت حاصلة، لا فرق بين هذه الموارد على ما تقدم في منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني كالعلم الإجمالي الأول. لكن على مسالك المشهور الذين أسقطوا العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية إما مطلقة أو على تفصيل تقدم، حينئذ هنا ما هو الحكم لو كنا نريد أن نمشي حسب مسالك المشهور في العلم الإجمالي الثاني؟ العلم الإجمالي الأول هنا لا يكون منجزا كما قالوا، أو يمكن تخريج وجه لمنجزية العلم الإجمالي الأول أيضا هنا، بحيث نثبت وجوب الاجتناب وحرمة التصرف في هذه الثمرة بنفس العلم الإجمالي الأول. ابتداء المشهور حينما جعلوا العلم الإجمالي الأول منجزا جعلوه منجزا لحرمة التصرف في الشجرتين دون الثمرة، وجعلوه منجزا للضمان أيضا. يوجد إشكال مبنائي على مبناهم بالنسبة إليهم، أنه لما لا عطفوا الضمان، كيف عطفوا الضمان على التصرف؟ العلم الإجمالي بمغصوبية إحدى الشجرتين علم بتمام الموضوع لحرمة التصرف في كل من الشجرتين، صحيح هذا بهذا المقدار واضح. لكن الضمان ليس الضمان موضوعه اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة بعد التلف والإتلاف للعين المغصوبة، ليس موضوعه مجرد الغصب، بل موضوع الضمان واشتغال الذمة موقوف على أن يكون المال مغصوبا وأن يتلف. حينما نتلف إحدى الشجرتين، هذا الإنسان المكلف حينما أتلف إحدى الشجرتين قبل التلف والإتلاف لا ضمان يقينا. فالعلم الإجمالي بمغصوبية أحدهما علم إجمالي بجزء الموضوع للاشتغال الذمة، نعم علم إجمالي بتمام الموضوع لوجوب الاجتناب وحرمة التصرف. لكن أن ذمتي الآن تشتغل حينما أتلفه، تشتغل ذمتي، هذا الغصبية جزء الموضوع. الجزء الآخر أن يتلف هذا المغصوب أو أن أتلف مثلا هذا المغصوب، فإتلافي للمغصوب أيضا لابد أن يحرز لكي تشتغل الذمة. وحينما أتلف إحدى الشجرتين لا يعلم أن هذا الإتلاف إتلاف للمغصوب، إذ لعل المغصوب هو ذاك الذي لم يتلف، لعل الشجرة المغصوبة هي الثانية التي لم تتلف كالملاقات تماما. فعطف الضمان على التصرف، وأن العلم الإجمالي ينجز بلحاظ الشجرتين، ينجز الضمان أيضا كما ينجز حرمة التصرف في الشجرتين، ينجز الضمان، هذا غير فنيا، لأن الضمان تمام الموضوع فيه ليس المغصوبية فقط، المغصوبية وأن يتلف أو أتلف المغصوب. وحينما أتلف إحدى الشجرتين هنا لا أحرز أنني قد أتلفت الشجرة المغصوبة، لعل المغصوب تلك الشجرة الباقية لا هذه. فالعلم الإجمالي الأول ليس علما إجماليا بالضمان، نعم يتشكل علم إجمالي ثاني، إما يجب علي دفع مثل أو قيمة هذه الشجرة أو يجب علي دفع تلك الشجرة، وهذا هو العلم الإجمالي الثاني كالعلم الإجمالي بالحاضر الثمرة والشجرة. وجوب دفع المثل والقيمة هنا طرف للعلم الإجمالي الثاني حينئذ للأول، لأن مغصوبية إحدى الشجرتين وحدها لا تكفي لإحراز الضمان واشتغال الذمة، ما لم نحرز أنها أن التلف وقع على المغصوب، ما أتلف كان هو المغصوب، لا هو ملك الغير، لا ملكي. إذن كما كنا نقول هناك في الملاقات أيضا، ما لم نحرز أن هذا الملاقي الذي لاقى هذا الطرف أنه لاقى مع النجس، لا يحرز أن هذا يجب الاجتناب عنه. والعلم بالنجاسة بين الأصلين ليس علما بتمام الموضوع لهذا الحكم كذلك هنا. فكيف عطفوا الضمان على حرمة التصرف؟ وهذا البيان تام، هذا الإشكال عليهم، سواء قلنا أن يعني بلا فرق بين الضمان بمعنى العهدة أو الضمان بمعنى الذمة، فإن هناك أيضا خلط آخر في كلمات القوم في بحث الضمان، وهذا بحث فقهي، نكتة جليلة في الفقه، في فقه المعاملات. المعروف أن باب الضمان، أن الضمان يطلق في كلماتهم بمعنى اشتغال الذمة، يقال هذا مضمون يعني تشتغل الذمة به، مع أنه الضمان، وقد يطلق في بعض الأبواب الفقهية ككتاب الضمان والكفالة، الضمان بمعنى آخر بمعنى العهدة والمسؤولية. الضمان له معنيان بحسب الحقيقة، معناه الأول العهدة والمسؤولية، ومعناه الثاني شغل الذمة، اشتغال الذمة، وهذان مفهومان متباينان فقهيان وعقلائيان. الذمة وعاء الأموال، العقلاء حينما يريدون أن يوسعوا باب المعاملات من أجل أن يسهلوا على الناس المعاملة مع عدم وجود عين في الخارج ومال في الخارج، يفترضون أموالا في الذمة يسمى بالمال الذمي، فيقال لي مثلا عليك كذا مقدار من المال، أملكه عليك فعلا بحيث يملك عليه، يكون له حق ملكية وعلاقة الملكية التي هي حق عيني، إلا أن متعلق هذا الملكية هذا الحق وهو الملكية ما هو؟ ليس شيء في الخارج، شيئا في الخارج، بل شيء في الذمة، مال في الذمة، هذا وعاء الذمة نسميه بشغل الذمة. يوجد هذا معنى للضمان، هذا هو الذي هو المراد في موارد الضمانات بالتلف والإتلاف، يقال إذا تلف مال الغير في يد الغاصب ضمن، معنى أنه ضمن أي اشتغلت ذمته بالمثل أو القيمة وأصبح المالك يملك بعد أن تلف ماله الخارجي، لا يملك الخارج لا شيء في الخارج يملك، إذن ماذا؟ ذهبت ملكيته وانقطعت ملكيته وحقه الملكي العيني، أو لا بقيت رابطة الملكية لهذا المالك باقية، إذا كانت باقية في أي شيء يقال هنا العقلاء يتصورون مالا في ذمة هذا الإنسان، يقول يملك هذا المالك يملك على هذا الإنسان مثلا مثل ماله الذي أتلفه الغاصب في ذمته، أو قيمة ماله في ذمته إذا كان المال التالف قيميا لا مثل له في الخارج، فيصبح تصبح الملكية باقية. العقلاء من أجل أن يحفظوا بقاء الملكية والروابط والعلاقات القانونية والحقوقية يصورون هذا المال الذمي ويسمونه بالشغل الذمة، تشتغل ذمته بمثله أو قيمته، هنا معنى تشتغل ذمته أي يملك المالك في ذمته هذا المال الاعتباري الذي اعتبره العقلاء وحكموا به عليه بأنك أنت الآن في ذمتك مال مثل أو قيمة مملوك للمالك الأصل، ويجب رد مال الغير إليه، وجوب الرد حينئذ من باب أنه يملك عليه وفي ذمته مالا، هذا المال لا بد أن يرده عليه، هذا مفهوم الذمة. وهذا المفهوم الضمان بمعنى شغل الذمة من المفاهيم التي في الفقه الإسلامي واضح، لعل في الفقه الوضعي والغربي الذمة بهذا المعنى بهذا التحليل، بحيث يكون وعاء الأموال، هناك أموال اعتبارية مثلية أو قيمية في الفقه الوضعي والغربي غير موجودين، بل لا غير موجود، هناك تعبيراتهم هم تختلف وتعلم واقع مقصودهم أيضا يختلف. أصلا في هذه الموارد أولئك لا يقولون ببقاء الحق العيني بمعنى الملكيات، وإنما يقولون بتحول الحق إلى الحق الشخصي، يكون له حق على الشخص متعلقه الشخص لا المال، المال انزال انتفى، لم في التحليل لم يصلوا إلى هذه التوسعة وإمكان تصوير بقاء الحق العيني والملكية بتصوير أموال ذمية نظير الأموال الخارجية في ذمة الشيخ، ولهذا هذا من التحليل. خب ذاك في الفقه الإسلامي لا في الفقه الغربي. إذن فهذا شيء اسمه الذمة، هذا مفهوم للضمان بمعنى شغل الذمة، وأن هناك مال، أن هناك مالا ذميا مغايرا للعين الخارجية يكون مملوكا لصاحب العين الخارجية بعد تلفها، فتبقى الملكية بنفسها، نفس الملكية والحق العيني بحسب التعبير الحديث، حق الملكية ورابطة الملكية علاقة الملكية تبقى باقية مع تحول في طرفها من العين الخارجية إلى العين الذمي إلى المال الذمي، هذا ضمان بمعنى شغل الذم. يوجد ضمان بمعنى آخر وهو العهدة، وهو الذي قد يطلق في كتاب الضمان عقد الضمان بهذا المعنى. هناك في كتاب الضمان يبحث يقال هنا الضمان على نحوين، تارة يضمن الإنسان الدين، ضمان الدين، إنسان مدين لشخص آخر يأتي شخص ثالث يضمنه له، يقال ضمان الدين، يكون بمعنى ضم الذمة إلى الذمة، تصبح ذمته مشغولة هذا الضامن للمضمون له، هذا معنى للضمان شبيه بالذمة. ثم هناك يقال أنه وقد يكون قد يضمن الإنسان عينا خارجية، هناك عين خارجية للغير بيد المستعير مثلا، يضمنه الثالث، يقول أنا أضمن أن هذه العين ترجع وتعود عليك، لا يأخذه هذا المستعير. هذا الضمان ليس بمعنى شغل الذمة، لماذا؟ لأن العين موجودة المملوكة للغير، لا معنى لأن الغير يملك شيء، هم يملك العين هم يملك بدله في ذمة هذا الإنسان. هذا الضمان بمعنى العهدة والمسؤولية، يعني هذا يتعهد بأن يرجع هذا المال من يد من يكون في يده إلى ذلك، نظير باب الكفالة حينما يكفل الإنسان أن يحضر المجرم مثلا، هذا هناك لا يوجد شغل الذمة وإنما يوجد تعهد ومسؤولية بأنه يحضره في الوقت اللازم. الضمان بهذا المعنى، بمعنى العهدة والتعهد بالرد وبالإرجاع، ليس في اشتغال ذمة، هذا أيضا ضمان يطلق عليه الضمان في كتاب الضمان، قد يطلق عليه الضمان في كتاب الغصب أيضا. هذا المعنى غير ذاك المعنى، مفهوم آخر، وبين المفهومين عموم من وجه، إذ قد يكون في موردين ضمان بالمعنى الثاني لكن لا يكون شغل الذمة، كما مثلنا في عقد الضمان للأعيان الخارجية، أو في العين المغصوبة قبل التلف، فإن العين المغصوبة قبل التلف أيضا الغاصب ضامن بالمعنى الثاني، يعني واجب عليه أن يرد هذا المال، فهو عهدته مشغولة بهذه العين التي هي مملوكة للغير. هذا مورد الافتراق عن الضمان بالمعنى الثاني عن المعنى الأول. وقد يكون ضمان بالمعنى الأول شغل الذمة دون العهدة، كما في الدين غير المطالب به، الدين غير المطالب، أو ثمن أفرضوا ثمن المبيع الثمن الكلي، اشتريت شيئا بمال بمقدار في ذمتي، اشتريت كتابا بعشرة دنانير مثلا في الذمة، بعد ذاك لم يسلم الكتاب، قبل تسليم المبيع لا يجب على المشتري أن يسلم الثمن، إذن فلا يكون الآن قبل تسليم المبيع لا تكون، تكون الذمة مشغولة مملوكة للغير، لكن لا عهدة في وجوب دفع هذا الثمن ما لم يدفع ذاك المبيع. هذه موارد يكون شغل الذمة موجودا فيها لكن وجوب الدفع غير موجود، يعني العهدة غير موجود موجودة فيها. بل لو تلفت أيضا المبيع، تلف قبل القبض أيضا يكون من مال صاحبه، فلا يوجد أي تعهد بوجوب دفع هذه الذمة. هذا افتراق الذمة عن العهدة، وموارد اجتماعهما أيضا واضح، موارد الدين المطالب أو الضمان، إذا تلفت العين بيد الغاصب حينئذ الغاصب هم ذمته مشغولة كما قلنا الآن، وهم يجب دفع هذا المثل أو القيمة التي اشتغلت الذمة به للغير، يعني مسؤول عن رده وإعطائه. هذا تحليل مربوط بكتاب المعاملات. هنا سواء قلنا بأن سواء لاحظنا الضمان بالمعنى الأول أو الضمان بالمعنى الثاني، بلحاظ وجوب رد العين، رد المثل أو القيمة، بلحاظ وجوب رد المثل أو القيمة، سواء لاحظنا الضمان بمعنى شغل الذمة أو لاحظنا الضمان بمعنى شغل العهدة، وجوب الرد، وجوب الرد الذي هو حكم تكليفي، هذا موضوعه مركب من جزئين، وجوب رد المثل أو القيمة للشجرة التالفة موضوعه مركب من جزئين، الأول أن يكون هناك غصبون، الثاني أن يكون التلف أو الإتلاف لذاك المغصوب. لو لم يكن التلف أو الإتلاف واقعا على المال المغصوب، شجرة المغصوبة التي يملك الغير، لا يجب رد المثل والقيمة. فالحكم التكليفي بوجوب الرد الذي هو المنجز، فإن الحكم الوضعي بالشغل الذمة أو الضمان لا يكون منجزا، المنجز هو الحكم التكليفي بوجوب الدفع للمثل أو للقيمة بعد التلف. هذا موضوعه مركب من جزئين، أن يكون هناك مغصوب وأن يكون التلف لذاك المغصوب. أما إذا كان هذا التالف ملكي لا ملك الغير لا تشتغل ذمتي ولا يجب، كما لا تشتغل ذمتي كذلك لا يجب رد المثل القيمة، فإن وجوب الرد فرع أن يكون هذا الإتلاف أو التلف لمال الغير لا لمالي. إذن فهنا لابد أن يقال أنه لا تنجز للضمان أيضا، كما لا تنجز لحكم الثمرة لا تنجز للضمان بلحاظ الشجرة أيضا لو أتلفت إحدى الشجرتين، لأن الضمان تمام الموضوع فيه إنما يكون لا يكون العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع فيه، بل علم بجزء الموضوع، وتمام الموضوع يتوقف على أن نحرز أن الإتلاف والتلف وقع على مال الغير، وقع على المال المغصوب، وهذا لم يحرز بالعلم الإجمالي الأول. نعم يتشكل العلم الإجمالي الثاني، إما يجب علي رد المثل أو يجب علي رد تلك الشجرة، فهذا هو العلم الإجمالي الثاني الذي يقولون بأنه ليس منجزا إما مطلقا أو على تفصيلين. هنا طبعا المنفعة ذاك مربوط بالثمرة، الآن نتكلم حول الأصل. ذاك بحث آخر، ذاك الضمان على كل حال موجود، إذا كان هناك من قبيل الدار مثلا إحدى الدارين، أما منافع الشجرة عبارة عن ثمرتها لا يوجد شيء آخر غير ثمرتها، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي الأول علم إجمالي بتمام الموضوع لحكم الضمان أيضا، وذلك قبول دعوى عرفية. والدعوى العرفية هي أن وجوب أن الضمان سواء كان بمعنى شغل الذمة أو بمعنى العهد هنا أيا ما كان معناه، وجوب دفع المثل أو القيمة موضوع هذا الوجوب هو نفس الغصبية. إذا غصب الإنسان شيئا إذن يضمن هذا الشيء، يضمنه بمعنى أنه يجب رد عينه إذا كانت موجودة، ويجب رد مثله أو قيمته إذا تلفت. هذا وجوب رد مثله أو قيمته من أول الأمر، هذا الوجوب فعليون، التلف قيد الواجب لا قيد الوجوب. ولهذا كما قال الشيخ أنه يأتي في تعبيرات الفقهاء وجوب الرد تعليقان، هذا وجوب الرد التعليقي، لو تلف يجب أن يدفع مثله، هذا يجب من الأول موجود، لا أن التلف أو الإتلاف قيد وشرط في تحقق الوجوب، هذا شرط في الواجب لا في الوجوب. يعني كلما وضع الإنسان يده على مال الغير وجب عليه هذا الشيء، وجب عليه العين رد العين إذا كانت موجودة أو البدل إذا لم تكن موجودة كانت تالفة، وجب رده. والرد له مصداقان طوليان، وجوب الرد فعلي وإنما مصداق الرد طولي، أن هذا الرد مع العين لا يصدق الرد إلا إذا أعطى نفس العين، مع التلف يصدق الرد برد مثله في المثل وقيمته في القيمة. فالتلف شرط، التلف شرط لتبدل المردود لا لأصل وجوب الرد، وجوب الرد من أول الأمر موجود، فهذا التلف قيد ودخيل في تحقق الرد، في أنه مع العين لا يتحقق الرد إلا برد العين، ومع التلف يتحقق الرد برد المثل أو برد القيمة، هذا واقعه. وإلا وجوب الرد وجوب واحد من أول الأمر فعلي تمام الموضوع فيه، وضع اليد على مال الغير الذي هو محرز بالعلم الإجمالي الأول. إذن فالعلم الإجمالي بوضع اليد على مال الغير، يعني العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين علم بتمام الموضوع لحكم الضمان أيضا، لأن الاشتغال بالمثل والقيمة ليس هذا مربوطا بالوجوب وفعلية الوجوب، الوجوب فعلي وإنما ما يتحقق به الرد يختلف في زمان وجود العين عن زمان تلف العين. إذن فيكون هذا من قبيل ما كنا نقوله في الأحكام الوضعية من أن الحرمة فعلية وإنما الحرام استقبالي، كذلك هنا وجوب الرد فعلي من أول الأمر. كيفية الرد تختلف زمان بقاء العين عن زمان تلف العين. إذن فالعلم الإجمالي بلحاظ الضمان كما قال المشهور، العلم الإجمالي الأول بغصبية أحد الشجرتين، هذا العلم الإجمالي ينجز الضمان أيضا. هذا ما يرجع إلى مسألة الضمان. فالحق في الضمان مع المشهور. يبقى الثمرة، الآن حكم الثمرة، حرمة التصرف في الثمرة، هذا هل يمكن تنجيزه بالعلم الإجمالي الأول أو لا يمكن تنجيزه؟